أن نقدم إليكم اليوم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الصحة النفسية للمرأة. بداية أحب أن أوجه الشكر لكل الأخوات المشاهدات وأيضا الأخوة المشاهدين وإبداء رأيهم في بعض الحلقات اللي احنا دعناها قبل كده، خاصة حلقات الأمهات أو المسنات، وأنا أحب دائما الرأي الآخر خاصة رأي حضراتكم. أنا علشان بحاول بقدر المستطاع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أقدم لكم كل ما يرضي طموحاتكم ويحقق لكم الهدوء والاستقرار والصحة النفسية في هذه الحياة. بداية أوجه الشكر للأخوات اللي اتصلوا بيا ولهم بعض المقترحات وحنقولها دلوقتي إن شاء الله، الأخت أم عبد الله وأم عمر وأم يوسف وأم علاء وأم أحمد، وللشاب الجميل هشام اللي أنا سعدت به جدا اللي قال لي أنا بحب جدي وبنام معاه، وأتمنى من كل الشباب والفتيات يحزو حزو الجميل هشام ده إن شاء الله. أوجه الشكر أيضا إلى الأخت أم مصطفى وأم مروة وأم فاطمة وأم هند، وإلى الأخت أم فهد من السعودية، والأخت الدكتورة أمل من إسكندرية، والأخت أم محمد من أمريكا، والدكتورة أمل من مدينة نصر، وكل أمهات كل من اتصل بيا في هذا البرنامج علشان أوجه الشكر علشان أبدأ مقترحات جميلة وحلوة. وأوجه الشكر خاصة إلى ست مفارس الصديقة الوفية لقناة الرحمة، بارك الله فيها وأكثر من أمثالها. وإحنا طبعا في قناة الرحمة بنحاول نقدم لكم كل ما يرضي طموحاتكم وكل ما يحقق لكم الاستقرار والهدوء في بيتكم، ونتمنى دايما الهدوء والاستقرار لكل الأسرة العربية والمسلمة والمصرية إن شاء الله. الكلام اللي كلموني عنه طبعا، وانا كنت هنقل لموضوع تاني، لكن طبعا انا حاليا اهو بلبي طلبات حضراتكم، وهتكلم عن موضوع النهارده عن اهم المشكلات النفسيه اللي بتواجه المراه في سن الشيخوخه، وعاوزين نشوف برضو اتجاهات الابناء نحو الاباء والامهات في وضعهم في دور الرعايه. هل وضع الاباء والامهات في دور الرعايه يعني دي واجهه اجتماعيه، ام هو تقليد الغرب، ام هل هو نتيجه لظروف اجتماعيه الابناء، أم هل هو نتيجة لظروف صحية للأبناء وعدم مقدرتهم على رعاية أنفسهم وبالتالي برضو ما عندهمش قدرة يرعوا الأباء والأمهات، أم هل هو يعتبر من عقوق الوالدين وعدم الاعتراف بفضل الأب والأم؟ طبعا كل الكلام ده كله أنا عاوز حضراتكم تشاركون هذا الرأي في هذا الموضوع، علشان أنا تلقيت ردود كتيرة من حضراتكم في هذا الموضوع بالذات، وأول مرة أنا يعني تجيلي اتصالات كتيرة جدا على بخصوص هذا الموضوع، لأن طبعا الموضوع شائك جدا وده موضوع يهمنا كلنا، ومفيش حد بيستغنى عن الأم أو الأب، وفي نفس الوقت بيصعب على الأب والأم لما بيكبروا تقدموا في السن إن الأبناء لا يوليهم الرعاية والاهتمام. أنا عاوز برضو حضراتكم يعني تشاركوني الرأي، هل دور الرعاية دي فعلا يعني إحنا نحط الآباء والأمهات في دور الرعاية؟ هل كل الناس تحطهم ولا نتيجة الظروف اللي إحنا قلنا عليها دي كلها؟ أنا طبعا بستنى اتصالاتكم وأشوفكم علشان برضو الآباء والأمهات يحسوا إن مجهودهم اللي عملوه في رعاية أبنائهم وتربيتهم ما راحش هباء، وفي نفس الوقت حتى ينعموا بالصحة النفسية وتوافقوا مع الحياة في حدود قدراتهم الجسمية والعقلية اللي هم عايشين بها الآن دلوقتي. انطلاقا من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم. ده فضل الآباء يعني على الأبناء. لكن أنا اسمحوا لي في البداية عايز أقول حاجة مهمة جدا، إيه هو واجب الآباء والأمهات نحو الأبناء؟ علشان برضو لما بيكبروا أو يتقدموا في السن ما يحسوش إن أبنائهم دول، لأن بعض الأحيان لما بنسأل الأبناء والبنات ليه أنت وديت أمك أو وديت أبوك دور رعاية، يقول لك ده أبويا ده كان ظالم عليا وكان جائر وكان ما بيحبنيش وبيفضل أخويا عني. عاوزين نقول إيه هي واجبات الآباء والأمهات نحو أبنائهم دلوقتي، حتى الآباء والأمهات في سن المبكرة اللي هي في سن النضج والرشد، عشان لما يكبروا ما يحسوش بالظلم ويبقى ابنه يلجأ أو بنته تلجأ توديه الرعاية وتتخلص منه. لكن طبعا بعض الأحيان دور الرعاية بتكون حل مشكلة، وده اللي هنشوفه دلوقتي حاليا مع حضراتكم. هنشوف إيه هو دور الأب والأم نحو ابنه الآن دلوقتي علشان لما يتقدم به السن إن شاء الله مستقبلا هيكون رد فعل الابن تجاهه إزاي. أول حاجة التربية الدينية الحسنة، دي مهمة جدا. رب ابنك على الدين، على قراءة القرآن، على الصلاة، على الصوم، على الزكاة. ابنك لو حس، وفي نفس الوقت برضو التربية الدينية دي مهمة جدا، هي دي الأساس في التربية. لأنك أنت لو ابنك نشأ عنده تربية دينية كويسة وعنده أخلاق، إن الأخلاق أهم، وإحنا قلنا قبل كده وربنا سبحانه وتعالى في القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله. يبقى أنت تقوى الله ده عندك أهم، تقوى الله إنك أنت ترعى ابنك، تعلمه الدين صح، تحفظه القرآن، خليه يروح المسجد. لو الولد بيصلي ويصوم ويقرأ القرآن سلوكه هيبقى قوي. يبقى أنت غرست فيه قيمة كبيرة جدا. الفلوس هتروح، العربية هتروح، العمارة هتروح، لكن أخلاقه لن تروح طالما هي مبنية على أساس سليم ونبع منين؟ من القيم ومن العقيدة ومن الدين والقرآن. وربنا ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لو عودت ابن حضرتك وابن حضرتك على قراءة القرآن وإن يتمسك بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى المسجد، هيكون طبعا إن شاء الله هيكون ابنه قوي. طبعا سيداتي وسادتي، فاصل ونعود مع حضراتكم لأذان الظهر إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.
عدنا بفضل الله.
سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في قناة الرحمة الفضائية. احنا كنا بنتكلم عن واجبات الأبناء، آسف، واجبات الآباء نحو الأبناء، وقلنا أول حاجة إن هي التربية الدينية الصحيحة والقويمة اللي هي تساعد على تهذيب سلوك الابن حتى لما يكبر ويشب، وفي نفس الوقت يبقى عنده برضو يعني تقدم به العمر زي حضرتك كده. لما هو يحسن تربية أولاده تربية دينية قويمة صالحة، الأولاد هيكون مردود إيجابي على الأب، وفي نفس الوقت هتكون طاعة مطلقة. وزي ما احنا قلنا في الآيات القرآنية اللي احنا ذكرناها من شوية، الحاجة اللي عايز أركز عليها برضو العدل والإنصاف من الآباء والأمهات، وعدم التفريق بين الأبناء. ما تفرقش بين ابنك وابنك، تقول ده ابني مثلا ده عنده مشكلة والتاني ما عندوش، ابني تعبان والتاني ما عندوش، بس بعلم الجميع مش الخفاء. الحاجة التانية، ما فيش حد يفضل الولد على البنت، ودي مشكلة، ودي بتخلق مشكلات كبيرة جدا، وخاصة عندنا في الريف المصري. عندنا في الصعيد برضو ما زالت هذه مشكلة موجودة. أنا بقول من الصعيد عشان أنا من الصعيد ولامس المشكلة دي. المشكلة دي حضرات حاول يعني ربنا سبحانه وتعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ما قالش بقى يعني ذكر أحسن من أنثى، لا، الاتنين زي بعض. فما فيش داعي إن احنا نفضل الولد على البنت. الولد إنسان والبنت إنسان، ولقد كرمنا بني آدم، ربنا كرم الناس كلها، ما كرمش ايه الذكر دون الانثى. فانت خليك عادل. حتى الناس في عندنا ما زالوا حتى وقتنا هذا في الصعيد بيدوا ميراث البنت كده يعني اهو، تمام. فمفيش داعي يا حضرات، لا، خلي في عدل في انصاف في معاملتك مع ابنائك، علشان الانصاف ده هو اساس المردود اللي بيجي لك بعد كده. معنا اتصال الحاجه ام محمود.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك.
الله يخليك.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك.
وجزاك قناه الرحمه وكل العاملين فيها خيرا باذن الله.
الله يبارك.
ربنا يرجع لنا الشيخ محمد بالسلامه
يا رب ان شاء الله. يا رب.
انا والله ما عندي سؤال، بس انا مبسوطه البرنامج، ربنا يكرمك.
الله يخليك.
وخصوصا يعني بتهتم الناس اللي في سننا الكبروا شويه.
انتوا الخير والبركه يا ام محمود.
ربنا يخليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يجزيك خير ويكتب من امثالك. واحنا طبعا قناه الرحمه كل هدفها انها كل الامهات وكل الجدات ينعموا بالصحه النفسيه ان شاء الله باذن الله، والبيت المسلم بخير باذن الله. وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير فيكم وفي امتي الى يوم الدين. فالحمد لله الخير موجود، بس احنا ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بنذكر الاباء والامهات انه بيحاولوا الى حد ما الشرع موجود، الحلال مبين والحرام مبين، الدين فيه كل حاجه، الدين يسر وليس عسر، ولن يشهد الدين احد الا غلبه. انت عندك ولد وعندك بنت، ادي الولد زي ما ربنا قال والبنت زي ما ربنا ما قال. ما تفضلش ابنك على بنتك علشان ما يحصلش حقد وضغينه بين الابناء. لما حضرتك تتوفى الى رحمه الله وتنتقل للدار الاخره، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هتقابل ربنا ازاي وانت ظلمت بنتك او ظلمت ابنك او فرقت بين ولد وولد؟ لا، انصف، خلي في عدل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عادل. لما راح رجل الى يسال عن خليفه المؤمنين، اين خليفه المؤمنين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاشاروا اليه: هذا عمر بن الخطاب. وجد رجل نايم تحت شجره، تحت شجره خليفه المؤمنين، رئيس دوله او ملك تحت شجره. فقال العرب: هذا عمر؟ قال: نعم هذا عمر. كرر ثلاثا. ماذا قال هذا الرجل؟ قول ماثور حتى وقتنا هذا: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. علشان الانسان يكون يعني ينام امن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، يكون في عدل. العدل والانصاف ده مهم جدا في تربيه الابناء. ما نفرقش بين ولد وولد او بين ولد وبنت، علشان لما حضرتك تكبر وتقدم بيك السن، او يا امي لما تكبري وتقدم بيك السن، ما يبقاش في خلاف بينك وبين ابنائك، ويقول لك خلاص انت فلان اديت فلان هو اللي اديتيه اكتر، خليه بقى يرعاكي، والتاني اديت ابنك اكتر خليه يرعاك. لا، خلي في عدل وفي انصاف. انت كلنا زائلون من هذه الحياه، ما تفرقش بين اولادك. معنا اتصال من الاردن.
السلام عليكم.
ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور لو سمحت، انا والدتي مش كبيره، هي عمرها 45 سنه.
نعم.
بس هي انه بالليل ما بتنام من مره، ولها سنوات على هالحاله. بصيبها ارق وتفكير يعني بشكل مش طبيعي، بتفكر بالحوادث وبتفكر بالموت كثير، وبتفكر بالمصائب يعني، بتفكر بالمستقبل كثير. وراحت واخذت منوب وما فاد معاها، ما بتنام الليل كله للفجر بتضلها صاحيه.
نعم.
ودكتور كمان هي يعني راحت على شيوخ كثير، ما استفادت. لعل الله انه يسر على لسانك كلمه يريحها. الله يريح بالك يا دكتور.
نعم.
واي وصفه انها يعني انها تنام يعني يا دكتور. الله يخليك.
يا حضرتك قاعده معاكي في البيت مش كده؟
لا انا هسه، هي انا متجوزه وهسه بدي ارد لها خبر انها تشاهد حضرتك عشان يعني تسمع لك يعني انك تحكي لها اي كلمه تريح بالها. يا
طيب
دكتور.
حضرتك ما انا اسف، بعد اذنك يا ام عبد الله، مين قاعد معاها في البيت حضرتك؟
الوالد وخواتي و...
لا يعني في اخوه موجوده معاها في البيت؟
اخوان اثنين.
او والدك؟
والدي موجود واخواني. نعم. الاثنين واخواتي اثنتين معاها كمان بالبيت.
يعني بيعملوا في البيت ولا مقيمين معاها كده يعني؟ بيعملوا خارج البيت مثلا ويرجعوا ثاني؟
لا هو تقريبا النهار بتقضيه لحالها.
نهار نعم نعم.
بس بالليل يعني انه بيجتمعوا بالليل تقريبا.
طيب يا ام عبد الله حاضر. اولا طبعا انا بشكرك جدا جدا، وبشكر كل الأبناء والبنات اللي بيهتموا بوالداتهم. معنا اتصال. أم عمر.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا دكتور أنا حامل دلوقتي، طلعت يعني كنت اللولة بتعبني فرحت خلحته، فاتضح لي كنت من الدواء يعني من الالتهابات وكده، فاتضح لي بعدها أن أنا حامل 29 يوم، وأنا معايا طفل لسه عنده 6 شهور.
ست شهور. نعم. حضرتك عندك كم سنة؟
25.
25 سنة. طب حضرتك يعني في متابعة كانت مع دكتورة طبيبة يعني؟
أنا رحت يعني كنت متابعة مع دكتورة بس ما رحت لهاش، هي جات لي الدورة كانت بتيجي مقطعة وكده، فجات لها
بس يا أم عمر، يا أم عمر. نعم. حضرتك بعد إذنك يعني طالما أنت حضرتك مركبة وسيلة وحصل حمل، يبقى من الأفضل فورا يعني فورا النهارده ان شاء الله باذن الله تروح عند طبيبه امراض نساء وتوليد علشان الموضوع ما يحتاجش تاخير، لان انت حضرتك حامل وفي وسيله موجوده، فده مشكله للجنين اللي في بطن حضرتك. فيا ريت حضرتك النهارده باذن الله يعني ربنا يوفقك كده، ولما
الزوج يا دكتور انا شلت الوسيله.
شلت الوسيله؟
بس
ما في نزيف يعني ولا في حاجه ولا كده؟
لا ما كانش، كان في كان الجهاز ساعدني.
طيب الدكتور رحت للدكتوره حضرتك يا ام عمر؟
نعم.
رحت للطبيبه؟
رحت للطبيبه بس ما قلت لهاش ان انا شايله الجهاز كده، كنت بنقول لها بنشكي من التهابات وكده، فقالت لي تخلصي العلاج ده والجيل. فقبل ما رحت لها تاني لقيت نفسي حامل.
لا بص يا ام عمر، الصراحه في الحاجات دي مهمه جدا، انا بكلم اخت فاضله ومسلمه، يعني انت رحت للطبيبه المتخصصه ست زي حضرتك.
انا كنت مركباه في مستوصف للاسره ورحت للطبيبه المتخصصه تاني، قلت لها انا شلت الجهاز وعندي التهابات.
طيب اسمعيني يا ام عمر، بعد اذن حضرتك خد الكلام ده نصيحه لوجه الله. حضرتك طالما انت رحت للطبيبه الاولى وما قلتلهاش، يا ريت تروحي لها تاني وتقول انا كان في كذا وفي كذا وكنت في وسيله وشلتها. عشان هي حضرتك دلوقتي هتعمل لك برضه كارت متابعه يمشي مع حضرتك، وفي نفس الوقت انت فيه يعني الى حد ما علشان تقي نفس الجنين ده، تقيه من بعض المشكلات لا قدر الله عشان ما يحصلش تشوهات او اعاقه. روحي للطبيبه تاني وراجعيها حضرتك، بس ان شاء الله طبعا مش هديك علاج خالص، هي هتديك علاجات معينه خاصه ايه بالحمل، وما تروحيش لحد غير طبيبه النساء والتوليد الله يكرمك، علشان لو اي دكتور بطنه بتاع مخ اعصاب بتاع صادر بتاع حساسيه هيديك علاج في نفس الوقت يبقى في مشكله بالنسبه لك في الحمل. لا المنوط فعلا بهذا الموضوع طبيبه امراض النساء والتوليد، وربنا يوفقك بحمل سليم ان شاء الله. معنا اتصال. ام ساره.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بشكركم كثيرا على هالبرامج القيمة. وأنا من مشاهدات المتابعة جدا لبرنامجكم دكتور. وعندي ابني عمره 26 سنة وعندي بنتي عمرها 18 سنة، فهي بتشعر أني وعامل أخوها بنت، يعني بين ابني وبنتي 7 سنين، فهي على طول بتشعر أني أنا وأبوها بنعامل أخوها يعني. فهما بالنسبة للأخلاق هو أهدى منها يعني، فمطيع أكثر يعني. بس أنا كان يعني كنا عايشين في السعودية، فكانت الحالة المادية أحسن وكده، فكنت هو تشوف أنه هو تمتع أكثر منها يعني. إحنا الآن في بلدنا وكده، فأحيانا أجاملها ومعناها وعاملها، لأنها يعني بقول أنها محرومة معناها مش زي أخوها، فأشريلها لها هي حاجات الأكل وكده يعني. فهي على طول تقول أنه أنا بعامل أخوها يعني. فأنا عايزة كيف يعمل أعمل عشان الإحساس والشعور هذا بمعناها بيوقف عندها أو يغيب عنها يعني. أنا ما نحبش يعني، نحب العدل يعني ما بين الأبناء يعني.
حاضر حاضر،
شكرا جزيلا. شكرا،
تحت أمرك، تحت أمرك. نرد على السؤال الأول. أم عبد الله اللي اتصلت بينا في الأول، وأمها عندها أرق وتفكير وفي الحوادث والموت والمصائب، وراحت لشيوخ كتير جدا، ولكن في نفس الوقت يعني إيه الموضوع كما يعني ما فيش جديد يعني. أنا طبعا لاحظت من كلام الأخت أم عبد الله إن الأم بتقعد بالنهار لوحدها في البيت، والفراغ ده قاتل. الفراغ ده بعض الأحيان بيجيب يعني وسواس عند بعض الناس، لأن الناس فينا بعض الأحيان بيفكر في مشكلات الحياة كتير قوي، ومشكلات متزايدة ومتراكمة، وفي نفس الوقت ما بتلاقيش حد يعني ينافس معاه. معانا اتصال. الأخت هدى،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أنا كنت حامل وكان حصل لي إجهاض في شهر 9.
نعم.
فدلوقتي وكنت ماشية بعدها بعلاج وكده، فدلوقتي الدواء متأخرة عليا، هيبقى لها 45 يوم.
نعم.
بس جبت شريط التحليل اللي هو بيتباع في الصيدلية، تحليل بول، فبين النتيجة سلبية. فهل ده بيبقى نتيجته صح ولا أعمل أحسن تحليل دم؟
والله أصل حاجات الأجزخانات دي طبعا تعتبر حاجات يعني زي بيسموها تكاوي. لكن انت لو رحت للدكتور بتاع متخصص وتعمل تحليل عنده وبعتك لمعمل تحليل كويس، متهيألي افضل. ده رأيي انا كده، تمام. لكن من المنوط بهذا الموضوع حضرتك؟ طبيبة النساء والتوليد. انا بنصح حضرتك بلاش الصيدلية والتليفونات اللي هتلني كذا اعمل كذا، دي سهلة طبعا، واخد بال حضرتك. لكن انا بكلم اختي بمنتهى الامانة بما يرضي الله، طبيب او الطبيبة المتخصصة في هذا الموضوع هتوديك عند، لان بتحتاج بعض الاحيان تحليلات معينة خاصة بالحمل، بالإجهاض، بالولادة، بالرضاعة، بالحاجات دي كلها. فإحنا بدل ما نتوه في الطريق ونمشي في طريق يعني عفوا يعني في النهاية نهايته مش هتودينا للحل المطلوب، لا، أروح لطبيب أقتصر الطريق على طول، طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وأحكي لها الظروف بتاعتي وهي المنوطة، وإن شاء الله يا أخت هدى ربنا يوفقك بإذن الله. أم علاء،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا معايا يا دكتور
أم عبد الله. أم عبد الله
معايا لو سمحت يا دكتور.
نعم.
عندي طفل 4 سنين ونص.
نعم.
بروح موديه الحضانة، الواد كويس خالص في البيت، يتكلم ويلعب وكل حاجة يعني. لكن في الحضانة انطوائي خالص، ما بيكلمش أصحابه ولا يأكل ولا يشرب، وبرضه ما بيش بيحب يعمل الواجب يعني في البيت، وأنا مش عارفة أعمل معاه إيه.
حضرتك لما وديتيه الحضانة، هل انت هيأتيه لدخول الحضانة ولا روحت كده في يوم وليلة انت والأب لبست الولد مريالة أو بدلة أو جاكت أو أي حاجة وتقول يلا روح على الحضانة وشنطة وكده، ولا عملت له تهيئة الأول؟
لا أنا موديه الحضانة من ساعة ما اتولد، لأن أنا موظفة يعني مدرسة.
نعم.
فكان يلعب في الحضانة العادية خالص، لكن لما ودنا الحضانة الأكاديمي ما بيحبش يقرأ ولا يكتب،
اللي هو يعني كي جي 1 وكي جي 2 والحاجات اللي بتقول عليها دي، مش كده؟ طيب انا عايز اقول للاخت اللي بتتصل عند ابنها عنده 4 سنين ونص وراح الحضانه في البيت كويس، لكن اسف يعني بتقول يعني ايه في الحضانه يعني عنده عزله وانطواء، تشوف ان بعض الاحيان يا حضرات البيئه المدرسيه بتبقى الى حد ما فيها الولد بيحس بنوع من القلق والتوتر، وخاصه لو البيئه المدرسيه دي جديده، هي كانت بتوديه حضانه للرعايه في البدايه، لكن لما هي بتقول حضرتها انه راح في حضانه اكاديميه فيها تعليم، المشكله ان انا قلت مره واثنين وثلاثه واربعه، يا ريت حضراتكم ما يعني تروح المدرسه او الحضانه او الاخوه بتوع الحضانه يكونوا سامعيني. احنا في كي جي 1 او كي جي 2 اللي هي مرحله ما قبل المدرسه، مش عاوزين نركز على كتابه الولد والمذاكره والحاجات دي كلها، لان الولد اللي قلنا قبل كده اهم حاجه بيحصل عنده تشوه في اصابعه في اطرافه في ايده. الولد يتعلم في المدرسه، يقعد في الفصل يحفظ اناشيد، يحفظ يتكلم، عنده طلاقه لفظيه، يفهم النظام، البيئه المدرسيه، يتعود على زمايله، يتعدل من سلوكه. كل ده مش كافي؟ ولا احنا اهم حاجه عاوزين بقى ايه الولد يعرف جغرافيا وتاريخ وساينس وماس؟ لا، في مرحله ما قبل المدرسه مش مطلوب كل الكلام ده، مطلوب الولد الاول يتعود على البيئه المدرسيه. ام مصطفى معانا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور انا ابني عنده 9 سنين.
نعم.
وهو عصبي جدا جدا، وهو والده برضه عصبي قوي وصوته عالي دايما وكده، فهو الولد شرب منه الطباع دي.
نعم.
فهو عصبي قوي وصوته عالي ودايما يعني يرد عليا ويعلي صوته عليا وعلى اخواته ويشتمهم وكده برضه في المدرسه، وبداوا زمايله ينفروا منه.
نعم.
وبعدين هو يعني امبارح يعني حتى رجع من المدرسه قعد يعيط يقول لي ما حدش من زمايلي بيحبني، ما حدش بيحب يتكلم معايا وكده، وانا بتكلم معاه كتير واقول له حسن من اخلاقك.
طب يا ام مصطفى، يا ام مصطفى، أيوة؟ ده اول طفل حضرتك ده اكبر واحد يعني؟
لا، ده عندي 2 قبله وواحد بعده،
يعني هو ده الترتيب الثالث يعني.
ايوه.
نعم. طب الاولاد اللي قبل كده واللي بعد كده سلوكهم في البيت
هو
ايه؟
هو برضه في عصبيه في البيت نتيجه عصبيه الولد، بس هو اكتر.
طيب يا ام مصطفى حاضر، انا طبعا بشكرك على صراحتك ويا ريت كل الامه. نعم. طيب معانا اتصال، هنرد على الاسئله ان شاء الله. حاضر. اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك،
منور الشاشه والله يا دكتور.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يجزيك خير يا رب.
ربنا يبارك فيك.
ان شاء الله. عندي طفل عنده 5 سنوات ونص، بس يعني بياخد الحاجات كده يعني من غير اذن وكده يعني.
نعم.
فمش عارف صراحه يعني، انا يعني زعلان من السلوك دوت.
يعني هل مثلا حضرتك بيسرق حاجات مثلا؟
ممكن. يعني ممكن نقول الحضانه مثلا الاقيه جاب بعض الحاجات بس مش دايما. هو عملها مره او 2 بالظبط، وانا نهرته يعني وقلت له كده غلط، وبدات افهمه يعني حضرتك، ويعني هو بدا يستجيب الى حد ما. فيعني في فترات متباعده بيبدا ايه ياخد الحاجات ديت من ورانا وكده يعني.
نعم.
فمش عارف يا دكتور، ربنا يكرمك يعني.
حاضر حاضر. بص يا سيد الفاضل، حضرتك يعني مشكله اللي برضو قبل كنت عايز ارد على السؤال بتاع الاخت ام مصطفى، لكن هرد على سؤال حضرتك برضو بسرعه كده، ان احنا ما علمناش الواد عنده 5 سنين ونص، بس الى حد ما برضو يعني تفكيره كويس ويتعدي سلوكه ان شاء الله باذن الله. بس عود ابنك على ان كل حاجه بتاعته خصوصيه بتاعته، يعني دي البدله بتاعتك، ده الشنطه بتاعتك، ده مصروفك، ده الحاجه، لان هو لو حس ان ليه ملكيه خاصه مش هيعتدي على ملكيات الاخرين. ان بعض الاحيان احنا وفي نفس الوقت برضو معلش يا اخي الفاضل ما تزعلش من كلامي، انت احتمال ما بيسددش احتياجات الولد، انت بتدي له مصروف بما يتناسب مع ميولك انت واتجاهاتك انت. شوف الولد ده بيحتاج ايه، سد احتياجاته، وما تخليش الولد لما يطلب منك حاجه ما تعنفهوش وما تزعلهوش، وحتى لما هو حسيت ان هو غلط غلطه زي كده وجاب حاجه مدرسه ما تنهرهوش، لا يعني خلي فيه نصح وارشاد بينك وبين ابنك، انك وينزل لسنه اللي هو 5 سنين ونص عشان سلوكه بالنسبه لك ما يبقاش مستغرب. وفي نفس الوقت لما يطلب حاجه، مش طبعا انا مش عاوز كل ما يطلب استجاب، لا، حتى لو انت رفضتها ترفضها الى حد ما باقناع الولد بارادته برغبته. بابا انا عاوز 5 جنيه. طب ليه يا حبيبي؟ انا عاوز، طب ما اخد ال3 جنيه هم او 2 جنيه، وان شاء الله ربنا يسر بديك تاني. حاضر، بس اصرف دول الاول. ولما يرجع الولد المدرسه اقول له طب جبت ايه؟ بس بطريقه مباشره، مش هحاسبه بقى واقول له هات ورقه وقلم، انت النهارده جبت شيبسي وجبت مثلا كولا وجبت مش عارف، لا، اقعد مع الولد بطريقه مباشره عشان انا اطمئن على ابني، ما يكونش الى حد ما سلوك الولد عفوا يعني اتلم على ولد مش كويس، وده والفلوس اللي صرفها دي صرفها في حاجات ممكن تفسده، جاب سيجاره، جاب مش عارف ايه، طبعا في السن ده ما اعتقدش يعني، لكن احنا بنقول مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه، احتمال تكون البدايه. حضرتك خليك قدوه للولد في البيت، وفي نفس الوقت يعني ما فيش بقى تناقض او ازدواجيه في المعايير، يعني لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. يعني عاوز اقول لامهات برضو، ما تجيش مره كده تاخد فلوس من جيب جاكيته بتاعت جوزك من ورا جوزك، ابنك هيقلدك. ما يجيش الاب برضو من ورا مراته كده ويعمل حاجه ويخبي فلوسه كده وهكذا. الاولاد بيحكونا تماما، بيقلدونا. فانا علشان اقي ابني شر هذه المشكله اكون قدوه قلبا وقالبا. صادق مع نفسي. اللي بيزعل النهارده يا حضرات بيريح بكره. لكن بعض الاحيان احنا بنحط رؤوسنا في الرمال، وانا اغلط وفي نفس الوقت اتجاوز الخطا، وابني شايفني بيرصدني، بنتي شايفاني وبترصدني. لا اخلي بالي، ما اخدش فلوس من جيب جاكيته بتاعت جوزي ولا بنطلونه ولا الدرج بتاعه بعلمه. حتى لو خدت اقول له ده انا خدت كذا، مش موجود ماشي اخد، بس لما يرجع قدام اولادي واتعمد على فكره انا فتحت الدور خدت كذا، مش عيب، لان دي انتوا الاثنين في مركب واحده والربان واحد هو الزوج، وحضرتك معاه بتساعديه وتعاونيه. مشكله الابناء اللي هو بياخد حاجه من اصحابه، عفوا يعني خدها من البيت. انا اخلي البيت بيئه نقيه صالحه سويه، ابني هيخرج كويس. وانا قلت قبل كده بقول تاني وثالث ومش هزهق، ان الاسره هي الجذور والولد الساق. لو الجذور كويسه فالساق كويس. ادعو الله سبحانه وتعالى ان تكون كل الجذور المصريه طيبه عشان تكون كل ابناء طيبه. لأعود لسؤال الاخت ام مصطفى اللي بتتكلم عن ان ابنها عصبي جدا وبيرد عليها، وفي المدرسه برضه جايب يشتكي لها، ودي مشكله خطيره جدا، ان الولد حس في المدرسه بعزله، وممكن الولد على فكره تجيله اضطرابات نفسيه عفوا، ويخش في موضوع حاجه اسمها اكتئاب بسبب سلوك الاباء والامهات في البيت، الصراعات اللي بتحصل بين الزوج والزوجه في البيت، وكل واحد فيهم عفوا يعني بيحسس نفسه ان هو صاحب الفضل في البيت، هو اللي بنى الاسره والتاني ملوش دور. لا انا بقول تاني وتالت، كل يعترف بفضل الاخر، وخاصة امام الابناء، علشان العصبيه دي بتنتقل للابناء. الواد عصب اهو ونرفز، اصحابه بينفروا منه، وفي نفس الوقت مردود سلبي على الام في البيت، على الاب. اخي الفاضل، رويدا رويدا مع ابنائك في البيت. لو حتى انت حضرتك في الشغل بتاعك عصبي، في الطريق عصبي، الى حد ما روح البيت غير هذا السلوك، لانك انت في النهايه بتحب ابنك وبتحب بنتك، بس حبهم شغل عقلك وظفه، مش الحب انك انت تاكلهم وتشربهم. لا، احنا قلنا قبل كده، ويمكن كان في البرنامج بتاع الاستاذ ملهم لما اتكلمنا عن الدور التربوي الاخلاقي للاسره المصريه والعربيه والمسلمه، فين الدور ده؟ مش موجود. احنا النهارده التلفزيون اصبح هو بقى البديل عن الاب والام، وده بيخلي الاولاد بيعملوا ايه؟ المردود السلبي على الاب والام، اول حاجه بيكون مردود سلبي على مين؟ على والده ووالدته في البيت. الام بتشتكي مظلومه طبعا، مقهوره وتعبانه ومتضايقه. على الاب ان تساعد زوجتك في لم الشمل، في الهدوء، وكل واحد يفوت للتاني. يا حضرات ما تبقاش كلنا بكلمه، احنا مش في حرب بالاثنين، ده احنا في اسره. الاب في البيت المفروض جاي البيت ده ينعم بيه، الطفل جاي المدرسه ينعم بالهدوء في البيت، مش الولد يبقى داخل البيت متوتر ومنفعل على والدته وزهقان، اللي طبعا عفوا يعني الاب اذا كان رب البيت، فمش هقول تكمله البيت. ارجو من كل الاباء العصبيه بتاعته دي يحاول الى حد ما يقل من، حتى لو عندك ضغوط حياتيه في شغلك، في المواصلات، في المستوى المعيشه اقتصاديا، في فلوس، في مال، الطفل ملوش ذنب. كيف نفسك على قد ما تقدر، بس ابتسم في وجه ابنك، طبطب عليه، خده في حضنك، هو ده اللي احنا عاوزينه. خلي علاقه بينه وبين ابنك علاقه صداقه، 75% صداقه و25% سلطه، زي ما اقول تاني، سلطه مش عصايه وكرباج وصوت عالي، لا، السلطه نصح وارشاد، تنصح ابنك، تقيه من شر المشكلات والانحرافات السلوكيه الموجوده في المجتمع. الواد لو انت بيت عصبي كتير عليه النهارده مش هيجي له اضطراب نفسي بس، ده هتجي له امراض اجتماعيه، ويخرج في الشارع ويتعرف على الولد المدمن وبتاع المخدرات وعفوا والبنت اللي كذا. طب ليه؟ مين السبب؟ الاب والام بسبب العصبيه. ارجو من الاباء والامهات يعاملوا ابنائهم بهدوء، حتى الابناء ينعموا بالصحه النفسيه، ويكون البيت بالنسبه لهم جنه، مصدر جذب، يجري على البيت مش يبقى خايف منه، ويقول لك يا عم تيجي نلعب كوره، ويلعب بالجاكيت بتاعه وشنطته ترميه في التراب ويروح، لان في النهايه هيتضرب مش فارقه معاه. لا، تقبل ابنك كما هو. انا برضو عايز ارد على السؤال بتاع الاخت ام عبد الله، والاتصالات طبعا جت قطعت الحديث معاها. الام عندها فراغ، الفراغ ده حضرات مشكله عند اي حد، والفراغ القاتل ده دايما بيجيب هلاوس وبيجيب شكوك وبيجيب وسواس قهري بعض الاحيان. الام طبعا عندها تفكير في الموت وفي الحوادث والمصائب والحاجات دي كلها، ده الاعراض دي اعراض اكتئاب. احنا لو تركنا الام بهذا الوضع ده ممكن لا قدر الله تحصل لها مشكلات اكبر من كده. لا، احنا علشان نقي هذه الام الطيبه دي، وانا بشكر ام عبد الله اهتمامها بوالدتها، ويا رب كل البنات يكونوا زي ام عبد الله كده يتتفاعلوا معاها، قسموا وقتكم بينها، ما تخلوش قاعده لوحدها. انتوا ثلاث ابناء، الوقت اللي حضرتك ممكن تجيلك يوم عندك اختك تقعد معاها يوم، تخرجوها يوم، تفاعلوا معاها. اشركوها في مشكلاتكم. لان بعض الاحيان عفوا الاب او الام لما يحس ان دوره طوارئ في الحياه بيحس بالعزله والانطواء، ملوش دور. انت عندك ابنك تقدمه في مدرسه، كلميها بالتليفون، ايه رايك يا ماما اقدم ابني في مدرسه لغات، في مدرسه تحفيظ قران، في كذا في كذا. حاسسيه ان رايها صائب. على البنات اللي عندها بنت هتتجوز، والله ده بنت اللي هي الحفيده بقى جاي لها عريس فلان الفلاني، اشرك الام في هذا الموقف علشان حاسسها بمدى ايه ان خبرتها دي ما راحتش، ان احنا محتاجين لخبرتها، محتاجين لكلامها. ده كلام جميل. الولد اللي هيخطب عروسه ولا جدته، يا رايح حضرتك في كذا، يا جد وراك في كذا. الغير كده الاب لما يكون عنده مناسبه لابنائه، هيجوز ولد هيجوز بنت، يروح لوالده يقعد معاه، يا رايح حضرتك نعمل فرح، نعمل كذا، نعمل كذا. حاسس الاب ان دوره لم ينتهي. احساس الاب ان ابنه بيسال عنه، بيشركه في كل الانشطه بتاعته، اكيد الاب هيحب ابنه. عشان كده انا بقول الاباء والامهات اللي عندهم اجداد، يعني عنده اب وام، يخلي باله من اباء وامهات، لان هم دول البركه في البيت. والله يا حضرات، والله العظيم، اي ابن بيرعى والده او والدته ربنا بيبارك له، ربنا بيبارك له. ده مين؟ ده الاب والام. ربنا بيقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ماشي. لكن قال ايه بقى؟ وصاحبهما في الدنيا معروفه. لا يمكن. شوف حتى الاسلام بتاعنا الدين الجميل حلو ازاي، حتى لو الاب والام خرجوا عن ملة الاسلام لا قدر الله والعياذ بالله، انت لا تديهم حقهم، ترعاهم الرعايه الصح، تسد احتياجاتهم في كل حاجه. القصه بتاعت علقمه لما جاء يتوفى الى رحمه الله وينطق الشهاده، لم ينطق الشهاده، فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له القصه، يا رسول الله ان علقمه لم ينطق الشهاده. فسال من حي، هل يعني والده ولا والدته؟ قالوا له امه عائشه. قال اذهبوا الى امه. فذهبوا الى امه. ماذا كان حال علقمه يا ام علقمه؟ لان علقمه حكوا لها القصه، بلال وبعض الصحابه، قالت لهم والله علقمه كان يؤثر زوجته عليا. فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له على القصه، ان علقمه كان يؤثر زوجته على امه. فقال هاتوا حطب عشان بس يشوف ايه مدى احرق بيه علقمه. فقالت لا يا رسول الله. شوف بقى بعد الايه اللي كان بيعيش معاها، يعني على الرغم ان علقمه كان يصلي ويصوم ويزكي وكل يعمل كل فرائض. معانا اتصال، لكن في النهايه ام قلب الام لم يفرط في علقمه وسامحت علقمه وقالت له اشهدك يا رسول الله اني سمحت علقمه، ونطق علقمه بالشهاده وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بفضل دعاء الام عليه ورضاها عنه. معانا اتصال.
السلام عليكم.
ام عمر.
ايوه يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا زوجه بقالي 17 سنه.
نعم.
وام لثلاث اولاد، بنتين وولد.
نعم.
وكنت حياتي سعيده جدا مع زوجي
الحمد لله.
وانا اصلا بنت، يعني ترتيبي بنت وحيده.
نعم.
مع يعني اخوات رجاله.
نعم.
بس من سنه ونص كده حسيت بتغيير من زوجي، وبعد كده اكتشفت من كام شهر ان هو متزوج باخرى، وكان بيكذب عليا كتير جدا. وكان مخبي عليا موضوع جوازه ده.
نعم.
وبعدين فلما صرح لي بموضوع الجواز، يعني في توتر في البيت، في على طول خلافات، في عدم ثقه فيه دايما وشك الكذب والكتير ده.
نعم.
وبعدين وعدم وجوده الايام اللي هي عند الزوجه الثانيه ببقى على طول متضايقه.
نعم.
وده طبعا يعني دوت ساب اثر في اولادي الثلاثه، ان انا اصلا عصبيه.
نعم.
يعني البنت الكبيره بقت منطويه مهتمه بحالها لانها في ثانويه عامه. والولد على طول عصبي، وحتى اخلاقه اتغيرت، كان كل بيشهد باخلاقه وتفوقه في دراسته بقى مش زي الاول.
نعم.
والبنت الاخرانيه بقت متوتره برضو على طول، لما تلاقينا انا وباباها مبسوطين تقول بحبكم قوي، لما تلاقينا على طول مختلفين تبقى تعيط وتتضايق.
نعم.
وانا يعني فكرت كتير ان انا مثلا اجيب مهدئ او حاجه، على اساس ان الايام اللي هو بيجي فيها تكون متوتره ومش طايقه له اي كلمه.
نعم.
اي حاجه بيعملها معايا بحس ان هو عملها مع زوجته الثانيه.
نعم.
فعلى طول ببقى متضايقه.
نعم.
وعلى طول شاكه فيه في كل حاجه، في كل حاجه، ان هو بيكذب عليا، ان هو مش بيحبني، مش عارف اعمل ايه. لدرجه ان انا يمكن اقول ايماني قل كتير، اعوذ بالله، افتكر يعني فكرت ان انا انتحر.
بص يا ابو عمر، اولا اعانك الله على هذه المشكله، ربنا يوفقك وتجتازي هذه الازمه ان شاء الله. لكن انا برضو بقول لكل زوج بيتزوج على مراته، خليك صريح مع مراتك، لان في النهايه يعني يعني المشكله هتبقى واضحه ده زواج، في انجاب وفي اطفال وهكذا. لكن على الام من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى اللي بيخلق كل حاجه صغيره وبتكبر، ما عدا الالام والاحزان من نعم بتبقى كبيره قوي ومع الوقت ان احنا ايه بتتلاشى الى يعني. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه جميله قوي، ربنا اكرمك بثلاث ابناء بنتين ولد، ركزي كل جهدك معاهم، وانت لو ركزتي جهودك مع اولادك ومع بنتينك وابنك اكيد ثمارها تبقى طيبه جدا. وعفوا يعني لا قدر الله اعتبري زوج ده مسافر بعيد خارج البلاد، وفي بعض السيدات بيبقوا ارامل ارمله وتترمل فيه ريعان شبابها، وبتعيش على ابنائها عيشه قويه جدا، وبتنمي مهارات اولادها وتخبرهم وتخليهم وتحافظ عليهم الى ان يحتلوا مراكز كويسه جدا في الحياه. هل الست الأرملة دي أو المطلقة، أو بالمناسبة برضو في بعض الأخوات كلموني إن عاوزين حلقة على المطلقات، هنعمل إن شاء الله. الأخت الأرملة أو المطلقة دي اللي عندها أبناء 2 و3 و4 و5 بتسير حياتها وتتحدى وعندها إرادة وعندها قوة، ليه بقى تستمد قوتها منين؟ من الله سبحانه وتعالى، لازم إيمانها يكون قوي. فأنا عايز أقول لحضرتك ربنا أكرمك وعوضك بأبناء كويسين، فانت علشان اولادك ما ينتقلش الانفعال والتعب والزهق على الاولاد ويبقى الاسره لا قدر الله يعني حصل بدل ما مشكله اصبحت مشاكل، انت عندك 3 ابناء في سن بعض وفي سن محتاج يعني الى رعايه، وخاصه سن المراهقه سن التمرد محتاجه انك انت تصدق اولادك تصاحبيهم، انت هتبقى عندك مشكله الزوج وتطغى عليك، عفوا يعني انا اسف يا ام عمر، ويبقى عندك انانيه وخاصه بمصلحتك انت وتسيبي مصلحه الابناء. لا، أنا أخلي مصلحة أبنائي حب ليهم هيكون أفضل إن شاء الله من موضوع الزوج، والزوج ده ربنا يتولاه ويهديه إن شاء الله. معنا اتصال. أم سالم. أم ساجد.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا متزوجة من 8 سنين.
نعم.
ومعايا طفلين، وكان في بينهم طفل توفى. بعد الطفل الثالث حصل لي إجهاض مرتين، وبعد الإجهاض بيبقى دايما عندي اكتئاب وحزن مش عارفة سببه، ودايما ببكي كتير وبعيط كتير ومش عارفة ايه السبب.
الإجهاض ده جالك مرة واحدة ولا تكرر؟
لا، مرتين ورا بعض.
مرتين
حصل حمل وبعد كده وبعده اجهدت بعده، وبعد كده حصل حمل بعد الإجهاض وحصل إجهاض تاني.
طيب الطفلين اللي عند حضرتك ذكور وإناث ولا ذكور وإناث؟
الإيه؟
الطفلين اللي عند حضرتك.
لا، ولدين.
ولدين. نعم، اتفضلي. بص يا ام ساجد،
ايوه
حضرتك طبعا انت جات لك اجهاض مرتين وحصل اكتئاب، واحنا قلنا قبل كده فاكرين يا حضرات في بعض الحلقات الماضيه قلنا في اكتئاب اللي هو اضطراب مزاجي ما بعد الولاده او اكتئاب ما بعد الولاده، وقلنا في اكتئاب يا اكتئابات متكرره عند المراه وفي منتصف العمر، واكتئاب في سن الشيخوخه كتير جدا. لكن انا هتكلم على موضوع حضرتك اللي هو الاكتئاب ده بتاع الاجهاض، يعني هنعتبر الاجهاض ده خبره بالنسبه لك، عفوا يعني مش هنقول فشل، خبره لم توفقي فيها. وبالتالي طبعا الانسان لما بيكون عنده يعني طموحات في حاجه معينه، انت عندك ولدين وكان امنيه حياتك مثلا ربنا يكرمك بنت. معانا اتصال، هنكمل لحضرتك. حاضر، معانا اتصال.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام. اخت نوال. اخت نوال.
ايوه
اتفضلي حضرتك.
والله يا دكتور انا كنت محتاجه نمره حضرتك اتكلم معاك شويه.
تحت امرك، خديها من كنترول حضرتك. تحت امر الكنترول ده رقم تليفون. فالاخت ام ساجد عندها ولدين وكان امنيه حياتها ان ربنا يوفقها ببنت، دي طموحات انا بتخيل كده، انا يعني بخمن كده. فطبعا هي لما حصل انه تاتي الرياح بما لا تشهي السفن انها تم اجهاضها، وطبعا هي عانت من الحمل، قعدت 7 شهور 3 شهور 4 شهور على حسب الحمل بتاعها، والحمل ده بيمر بفترات يعني لحد ما فيها مشاكل عند المراه بعض الاحيان، وفي بعض السيدات ما فيش مشاكل، دي فروق فردية. لكن الفترة الأولى للحمل دايما فترة الوحام والاضطراب والتوتر، وهرمون بينشط وهرمون بيتوارى وهكذا. فطبعا احنا دايما لما بنقول المرأة ليه يعني، لان في بعض الأحيان الهرمونات اللي بتزيد او الهرمونات اللي بتقل بتعمل اضطراب في جسم الإنسان. معنا اتصال.
الو.
ام مريم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا جيت كنت في غربه يعني قاعده هنا بقالي 3 سنين في دبي، ففجاه جالي انهيار عصبي وبقيت يعني اعمل حركات كده هستيريه، ودي اول مره تجيلي، وكنت خايفه جدا وبعيط شديد وبص على بناتي جدا، وممكن يعني زوجي بعد ما فوقت قال لي انك انت كنت بتحضني بناتك لدرجه انك ممكن تموتيهم وانت بتحضنيهم.
نعم.
فدي اول مره تجيلي الحاله ديت، ما كنتش عارفه سببها ايه، وكنت كمان كنت انا في دبي وكده وبعيد عن اهلي، فكان بيجي لي تبول لا ارادي وانا ماشيه في الشارع ولا حاجه.
نعم.
ما يعني كنت اشوف الناس كتيره كده حواليا لوحدي كده اعمل حمام وانا في الشارع.
تمام.
ما كنتش عارفه ايه السبب.
حاضر يا مريم، حضرتك عندك كام سنه؟
عندي 27.
عندك اولاد قد ايه؟
عندي بنتين.
بنتين، ربنا يخليهم لك. الاخت ام مريم طبعا بتتكلم على انهيار عصبي بتجيلها هستيريا. الهستيريا على فكره يا ام مريم ما بتجيش كده بينك وبين نفسك، الهستيريا لازم زي ما قلت قبل كده في حلقتين اللي فاتوا ان الهستيريا بتيجي دايما ناس تكون قاعده قدام ناس، وخاصه الناس المقربين اليك قوي وزوجك بالذات. معنا اتصال، عفوا. ام عبد الرحمن.
ايوه
اتفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعذرك يا دكتور، انا عندي طفل عنده سنتين ونص.
سنتين ونص. نعم.
بينفذ اللي هو عايزه بطريقه رهيبه، يعني لدرجه ان هو ممكن اجيب له برنامج الاطفال اقلب مثلا على قناه دينيه او حاجه وعشان مثلا اشوف الاذان اشوف شيوخ او كده، يفضل يعيط ويصوت ويغضب لازم اصمم له اللي هو عايزه، ما يسكتش الا لما اجيب له البرنامج بتاع الاطفال. انادي عليه ما بيردش عليا خالص.
حضرتك ما يردش عليك خالص؟
يعني يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن، يعني يكون سامعني مش راضي يرد.
طب لو الباب يا ام عبد الرحمن.
لا.
لو الوالد جاي من بره وفتح الشقه كده وفتح الباب يحس بيه؟
هو ده بيحس بالباب بتاع الشارع حتى.
كويس قوي. لما تيجي حضرتك تشيليه كده وعشان ترفعيه بيمديلك ايده ولا بيعزف عنك يبعد عنك؟
لا هو ذكي جدا جدا ما شاء الله عليه.
لا سؤال بس، خليكي معايا واحده واحده. لما تيجي حضرتك مثلا تعالى يا حبيبي، ايه تعالى يا عبد الرحمن كده، بيرفع لك ايده ولا بيبعد عنك؟
لا بيجيلي مثلا يقعد
يقول. تمام اتفضلي يا حضرتك، اتفضلي.
انا بحبك قوي يا ماما.
كويس. بس هو عاوز برنامج الاطفال.
اللي هو عايزه. ما يرضاش يسمع كلامي.
طب حضرتك الولد ده بيقعد مع جدته كتير؟
بيقعد مع جدته وامه وباباه
كتير.
بس يعني بيغضب زيها بالظبط، يعني كل حاجه هي بتعملها بيقلدها.
طيب. حاضر.
وغير كده وكده كمان يعني ما بيسيبش حاجه مكانها.
ايوه حاضر.
ما بيسيبش حاجه مكانها خالص.
حاضر يا ام عبد الرحمن، حاضر.
حتى لو انا قاعده مثلا وانا اديله او كده يكون بيعمل حاجه جوه ما يرضاش يرد عليا.
حاضر حاضر. انا عاوز اقول برضو يعني موضوع ام عبد الرحمن ده ابنها يتعلق بكل شيء، والولد عاوز يعني متشبث بحاجه معينه، ده درس مستفاد على فكره. كل الاسئله بتجينا دي كلها مشكله تبقى عند الاف البيوت، والحمد لله دي مش مشكلات، يعني دي حاجات يعني لحد ما تعديل سلوك للطفل. بس انا عايز اقول لام عبد الرحمن، لما تودي ابنك عند جدته سواء ام الام او ام الاب، الولد بيحصل ايه بقى دايما عند جدته بالذات؟ تدليل وحمايه زايده الى ابعد الحدود، وكل ما يطلب يستجاب، حتى الحاجه اللي بيفكر فيها ممكن تجيله، ودي اشكاليه. لما بيرجع البيت عند والدته الام تبقى صارمه وعاوزه تعود ان تعمل نفسها الى حد ما ضبط لسلوك الطفل. الطفل الفتره اللي قاعد عند جدته اليوم او اليومين او النهار كله، الواد عايش يلعب ويمرح ومفيش قيود عليه، لما بيجي البيت بيحس بالقيود. جدته انا عاوز ميكي ماوس تجيبه له، عاوز بيستون تجيبه له، خلاص بقى كل حاجه. ده هنا ما لقتش حد بتخبط على الجيران حد يا اولادي يطلع الطفل من عنده يلعب معاه. كل ما يطلب يستجاب، ده خطا. يروح البيت يلاقي العكس تماما، بيحصل صراع عند الطفل ويقعد يفكر. على فكره الطفل ذكي جدا، بيحصل عنده تعلق بجدته اكتر من والدته وعاوز يروح لها. لا انا لما ودي الولد عند جدته، بس خلي بالك بقى وانت بتتكلمي، خلي بالك علشان ما تعمليش تعالج المشكله بمشكله اكبر وتخشي في صراع مع حماتك او والدتك وتحسسيها انك انت التربيه الحديثه بقى، البنت لسه مودرن بقى وكده، والام دي ده اولد يعني تربيه قديمه. لا قول لها ماما انا عارفه حضرتك بتحبي الولد وانت بتحبيه اكتر مني، بس يا ريت يا ماما احنا نتفق على ايه، على حاجه واحده. انت لو قلت لك كلمه يا ماما دي كلها هتزيل كل سلوك، هتشيل حاجز النفسي وبتكلمها لها من قلبك، دي امك فعلا، حتى لو ام زوج حضرتك هي امك فعلا شرعا امك، كلميها بهذا المنطلق وهذا الاحساس، هتقول لك طب انت بتعملي معاه ايه يا ام عبد الرحمن؟ انا ماما بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الولد في البدايه هيتمرد على جدته برضه، لكن لما يكون في بقى يعني الى حد ما اتفاق على راي واحد بين البنت وحماتها او بين البنت اللي هي الام يعني وامها، الولد في النهايه خلاص الصراع اللي عنده التشتت ده هيضيع. حتى في البيت مع زوج حضرتك ما ترفضيش انت حاجه وهي اديها له، او العكس صحيح هو يرفض حاجه وحضرتك تديها له، لا اتفقوا على راي واحد حتى لا يحدث صراع عند الطفل ويتشبث براي الاب او راي الام، الراي اللي هو بايه بيسد فيه احتياجاته اللي بيكون فيه رغبه عنده، تمام؟ فبالتالي الولد انا عاوز يبقى فيه تربيه واحده، ما يبقاش الولد يشتت ان الجده دي مؤسسه تربويه تختلف عن الام، الام مؤسسه تربويه. احنا بنقول اهم المؤسسات التربويه البيت والمدرسه. البيت بس لما يكون في صراع في البيت، ما هو بيت جدته بيته وبيت والدته بيته، لما يكون في صراع في البيت النتيجه ايه؟ ما لا تحمد عقباه. لا اتفقوا على راي واحد، ولما اروح عند جدته يبقى نتفق مع بعض بس بالحب والتفاهم، مش فرض راي على الاخر وان انا تربيتي احسن، لا ابدا. هي بتحبه اكتر منك، اعز من الولد ولد الولد، فتكلميها بالهدوء وربنا معاك ان شاء الله. احنا برضو الوقت بيسرقنا بسرعه كده وبياخدنا، وكلام الحلو معاكم ما بينتهيش، لكن انا عايز اقول برضو بعد ما قلنا العدل والانصاف، القدوه في البيت الاب يكون قدوه لاولاده، سد احتياجات اولادك. زي ما احنا الاب اللي بيتكلم بيقول لك الولد بياخد حاجه مدرسه، ابنك محتاج حاجه، والولد انا ما اخليش ابني يعني يبقى جاي مدرسه ويحكي لي بقى يعمل لي عمليه اسقاط، يقول لي ده صاحبي النهارده كان جايب سندوتش مش عارف ايه، وكان جايب حاجه ساعه شكلها ازاي وبتاع وكده. وديت ابني في وسط، يا اما اكون قادر ان انا اعيش ابني هذا في المكان ده بحيث ما يحسش بتدني بينه وبين اصحابه يحصل له احباط اخليه، يا اما من البدايه انا اودي ابني مدرسه يعني الى حد ما فيها هاي ليفل وفيها يعني مستوى عالي، خلاص يبقى انا عندي القدره دي عشان ما احبطش ابني، اودي ابني برضه في مدرسه تتناسب مع قدراتي مش عيب. وفي النهايه كله بيتساوى، مدرسه اللغات مع العربي في النهايه بياخد ثانويه عامه، واهم حاجه اللي بيجيب مجموع. الولد الخريج مدرسه كذا بتاعت اللغات ولا مدرسه كذا، لا مش هو ده الحل. الحل اهم حاجه يكون في حميميه بالعلاقه بينك وبين ابنك، وتسد احتياجاته بطريقه صح، وتفهمه انه اكله ده وطعامه من حلال. لكن انت بقى تودي الولد المدرسه وعملت جمعيات ودخلت ابنك المدرسه وبيسد في الجمعيات ومش قادر تدي مصروف لابنك يعني يجاري اصحابه وزمايله في المدرسه، هيعمل ايه؟ هيسرق. انت جنيت على الولد، انت ما نفعتهوش، ربنا يسامحك. لا ودي ابنك على حسب قدراتك على حسب امكانياتك، لان بعض الاحيان كلنا عندنا هدف في حياتنا، كلنا عندنا طموحات، لكن لما تكون طموحاتنا على قد قدراتنا يبقى الى حد ما في سواء، طموحاتنا اكتر من قدراتنا خلاص دخلنا في صراع، دخلنا في ضغوط نفسيه، ودخلنا في امراض نفس جسميه، ودخلنا في امراض سيكوسوماتيه وهكذا. لا انا عايز ارد على السؤال بتاع الاخت اللي هي كلمت على الانهيار العصبي والتباهي الارادي. انا عايز اقول لها ان حضرتك المشكله دي ما بتجيش الا لما يكون انت عندك مشاكل نفسيه مع الزوج في البيت او الوالد والوالده، لكن هي غالبا مع الزوج. والهستيريا ما بتجيش والواحد قاعد لوحده، على عكس الصرع، الصرع ده نوبه بتيجي لواحد في اي مكان حتى لو معدي على مزرعه قطر ممكن يقع. لكن الهستيريا انا بقول للاخت ام مريم خلي بالك اللي بقول لك عليه ده، انا بحب كل المسلمات ان يسمعوا الكلام الطيب اللي هيفيدهم ان شاء الله. الهستيريا دي انت عندك مشكلات، اقعدي مع زوج حضرتك وتقبلي كويس جدا، لانك عندك ضغوط، ضغوط كتير جدا في حياتك، وحاول الضغوط من كترها عملت عندك التبول الارادي. اللي حاجه التبول ده اللي عندك ده نفسي. احنا عندنا اقول تاني ان عندنا امراض اسمها امراض نفس جسميه او امراض سيكوسوماتيه. الامراض دي بتيجي نتيجه ضغوط الانسان بيعيشها وما عندوش قدره على مواجهتها، بيحاول يهرب منها، بيجي له التبول ده، يجي له ضغط، يجي له سكر، يجي له ضربات قلب بتزيد، جفاف في حلقه، زغله في عينيه، طنين في ودانه، تنميل في اطرافه، قولونه، وهكذا. كل الحاجات دي كلها حاجات نفسيه نتيجه ايه؟ الضغوط اللي انت عايش حضرتك عايشاها وما عندكيش بقى حد تنافسي معاه. اتكلم مع والدتك، لو في طبيب نفسي قريب منك حضرتك تكلميه، في علم، نعمل بالعلم. الناس على فكره عندها وجاهه وما حبش يعني مش عايز تروح لدكتور نفسي. طب ليه؟ الدكتور النفسي حضرات دلوقتي ده حاجه يعني علميه هيرشدك على الصح. شوف اقرب دكتور عند حضرتك في المكان اللي انت عايشه فيه في السعوديه، في الامارات، في اي مكان، في كتير الحمد لله، وحاولي تتواصلي معاه علشان يخرجك من المأزق الضيق ده وربنا معاك إن شاء الله. بسرعة وفي عجالة برضو عاوز أتكلم برضو عن الصداقة بين الأبناء والأباء والتوازن في الثواب والعقاب. ما يجيش على يعني أبسط حاجة وأضرب ابني وأبقى عنيف معاه وأتفوته الحاجة الكبيرة، لا، في توازن. التوازن ده لازم يكون موجود، وفي نفس الوقت ما أضربش الكبير وأسيب الصغير، أو أضرب الصغير وأسيب الكبير، لا، ما فيش ضرب خالص. إحنا قلنا بلاش الضرب، أو ما عنفش الكبير وأسيب الصغير. لو أنت حسبت ابنك على خطأ في البيت أخوه بيرصده، شماني خطأ أنا اللي بيعديه وخطأ التاني وهكذا، أو عفوا يعني اللي بيتمسك عليه وضربني عليه أو زعالي عليه. خلي في توازن بين أبنائك علشان ما فيش واحد فيهم يحس إنك أنت بتفضل واحد عن التاني، عشان لما تبقى في أرض العمر كلهم يتسابقوا إليك ويحاولوا إيه يرعوك، لكن أنت لو فرقت النتيجة هتكون ما لا تحمد عقباها. لغة الحوار لازم يكون بينك وبين ابنك لغة حوار، دي واجبات الأبناء في عجالة، لكن طبعا في كتير بس عشان إيه وقت البرنامج بتاعنا. طب الأبناء نحو الآباء إيه؟ رعاية واهتمام، طاعة المطلقة اللي احنا قلنا عليها، وبالوالدين إحسانا. وزي ما من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الحمل وولادة ورضاعة، ثلاث مشقات بتجهم الأم. عشان كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ظالم في قوله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وزي ما قال الجنة تحت أقدام الأمهات، لازم يكون في طاعة. قصة سيدنا إبراهيم اللي احنا قلناها بنقولها في كل حلقة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني هديك صراطا سوية. ما قالوش أنت جاهل وأنا متعلم أبدا، وقال لي أرجمنك يعني هقتلك. ما قالوش يا راجل أنت خرفت بقى وكبرت وجالك زهايمر أبدا، قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. حتى لو والدك انفعل وغضب عليك لا، تكون رحيم معاه، ده أب. قصة سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم، أذبحك إني أرى، يعني شوف بعد الموت قتل، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل قرآن الجميل الحلو ده لو أنتوا نظرتوا في الآيات القرآنية فيك حق مش كفيل إن إحنا نرعى الآباء والأمهات رعاية طيبة؟ لكن إحنا بعدنا عن الدين، بعدنا عن القرآن، بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بقراءة القرآن والتأمل في آياته والتدبر في معانيه، عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى المساجد اقرأوا القرآن، في خير واعظ، والقرآن دواء لكل داء. أي مشكلة عندك في حياتك اقرأ القرآن ربنا هيسر لك، اقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيسر لك. إنما حضرتك تبقى قاعد كده وتودي الأب دور رعاية وترميه وانت عندك مكان في الأسرة. الآباء والأمهات عندهم مشاكل، عندهم سلس البول، عندهم نسيان، عندهم بيجيلهم جلطات، بيجيلهم هشاشة عظام، كل الحاجات دي كلها تيجي الآباء في سن كبير، محتاجة لابنه أو بنت يرعاه. لما الأب يروح دور رعاية طبعا بعض الأحيان في ظروف، اللي عنده ظروف ماشي، لكن ما تبقاش دور رعاية انك تودي والدك كده وتسيبه، على الأقل روح له مرة ومرتين في الأسبوع. ما تبعتش الفلوس مع واحد أو تبعتها في الشيك عن طريق البنك، ما ينفعش، لازم يكون فيه بقى إلى حد ما يحس الابن بالرضا. وديته انت تعبان ومسافر ومشغول، لما تنزل أجازة أول حاجة روح لوالدك والدتك، أقعده معاك فترة الأجازة. إنما أترك والدي وأحط في خانة النسيان وذاكرة التاريخ، لا، الأب ده بيبقى حاسس بإيه؟ بالوحدة النفسية، وفي نفس الوقت بيجيله أرق في النوم بالليل ما بيعرفش ينام. الأرق ده جاله منين؟ من الفراغ اللي موجود عنده وعدم سؤال الأبناء والبنات على والدته أو والده أو والدته. كل ده بينمي لدى الأب الكبير الشيخ العجوز ده اكتئاب، حاس بعزلة وانطواء ومحدش بيسأل عنه، دوره في الحياة انتهى. لا، انت علشان تقابل ربنا كويس وربنا يرضى عنك وتعمل بقول الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربانا صغيرا، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل الأبناء لرعاية الآباء والأمهات. أنا طبعا كان نفسي أقعد معاكم كتير لكن طولت عليكم، وقت البرنامج انتهى. بشكركم جدا لحسن المتابعة سيداتي وسادتي، أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيما قدمت، فإن كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت لأنني بشر والكمال لله وحده. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.